بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاليوم في درس النسخ قبل ذلك، هل يشترط في المبين أن يكون أقوى من المبين؟ لا يشترط، نعم، فيجوز بيان الكتاب بالسنة، ويجوز بيان المتواتر بالآحاد، ويجوز بيان المنطوق بالمفهوم، نعم يجوز ويقع. وهل يشترط في البيان أن يعلمه كل إنسان يا عبد الرحمن؟ لا يشترط. وهل هناك بيان لم يعلمه إنسان مما يتعلق بأحكام العبادات والمعاملات وما يحتاجه البشر؟ لا يكون ذلك، ليس ثم بيان إلا وعلمه طائفة من الناس، وقد تجهله طائفة أو طوائف. قال المؤلف رحمه الله: النسخ. قال: تعريفه لغة يطلق بمعنى الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل أي أزالته، وحلت محله. الفاصلة هذه خطأ، لا موضع لها. وحلت محله ونسخت الريح الأثر أي أزالته. إذن هذا المعنى الأول من معاني النسخ في اللغة، أنه بمعنى الإزالة، كقولهم: نسخت الشمس الظل أي أزالته. الشمس إذا ظهرت في أول النهار فإن الظل يكون ممتدا، ولا يزال يتناقص حتى يصل إلى أقصى حده عند الزوال، ثم يرجع في الامتداد مرة أخرى إلى الجهة الأخرى. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هذه آية من آيات الله عز وجل. والشاهد أنهم يقولون: نسخت الشمس الظل أي أزالته، وحلت محله، وذلك يكون عند ارتفاع النهار. قال: ونسخت الريح الأثر أي أزالته. الأثر أثر الأقدام ينطبع على التراب والرمل، فتأتي الريح فتنسخ تلك الآثار، فيقولون: نسخت الريح الأثر أي أزالته. إذن هذا هو المعنى الأول من معاني النسخ لغة، وهو المعنى الأوفق والأنسب بالباب. قال: ويطلق أيضا على ما يشبه النقل، تقول: نسخت الكتاب أي نقلت شيئا يشبه ما فيه ووضعته في محل آخر. نسخت الكتاب ليس معناه أزلته، وليس معناه كذلك أنك نقلته هو بنفسه، وإنما نقلت ما يشبهه، نقلت ما يشبهه إلى مكان آخر. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالملائكة التي تكتب ما يفعله الإنسان من خير أو شر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذان الملكان الكريمان اللذان أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، وأحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، هذا ما من شيء يعمله العبد أو سيعمله إلا وهو مكتوب عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، والملائكة تكتب ما يعمله العبد، فكانت هذه الكتابة كالاستنساخ لما في اللوح المحفوظ. قال: والذي يوافق المعنى الاصطلاحي للنسخ من معنييه اللغويين هو الأول، إذ النسخ في الاصطلاح رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. ما هو الأنسب من التعريفين اللغويين بمعنى النسخ اصطلاحا؟ الأنسب هو الأول الذي هو الإزالة، لأن الفقهاء إذا قالوا هذا الحكم منسوخ معناه أنه مرفوع بعد أن كان ثابتا، وهذا يشبه، هذا هو أقرب إلى المعنى الأول الذي هو الإزالة، أقرب إلى الأول الذي هو الإزالة، وليس هو بمعنى النقل، لأن النقل يبقى الأول على ما هو عليه وتنقل ما يشبهه، أما النسخ في الاصطلاح فهو رفع للحكم فكأنه زال ولم يكن. قال: والذي يوافق المعنى الاصطلاحي للنسخ من معنيه اللغويين هو الأول، إذ النسخ في الاصطلاح، وبدأ بتعريف النسخ. ما هو تعريف النسخ في الاصطلاح؟ قال: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. رفع الحكم الثابت، تأملوا يا إخوان، هذا من التعاريف التي فيها أجناس وفصول، والجنس يشمل المعرف وغير المعرف، والفصل يخرج غير المعرف، وهذه قاعدة في باب الحدود عند أصحابها، أن الحدود والتعاريف لا بد أن تشتمل على أجناس، على الجنس والفصل، فالجنس يعم الشيء الذي تريد أن تعرفه وغيره، والفصل يخرج الشيء الذي هو غير معرف الذي هو غير معرف ويبقي المعرف. فإذا ما من كلمة من هذه، ما من لفظة من هذه الألفاظ إلا وهي مخرجة لشيء، فقوله رفع الحكم هذا هو الجنس الأول، وما بعده فصول. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه، نفهمه أولا نظرة ابتدائية ثم نقرأ ما ذكره المؤلفون رحمهم الله. فقوله رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، هناك حكم من وجوب أو استحباب أو كراهة أو تحريم أو إباحة، حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم، ثبت هذا الحكم بخطاب متقدم، أي جاء به خطاب دليل، الخطاب هو الدليل من الكتاب أو السنة، من قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هناك شيء، هناك حكم ثابت بدليل من الكتاب والسنة، فجاء دليل آخر متراخ عنه فرفع هذا الحكم وحل محله حكم آخر، رفع هذا الحكم، هذا هو ماذا؟ النسخ. وسيأتي الكلام على النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، لكن هذا كشيء توضيحي في أول الدرس. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ما هو الحكم الأول؟ المنع من ماذا؟ من زيارة القبور. الحكم الأول الذي هو المنع من زيارة القبور بأي شيء ثبت؟ هل ثبت بخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام ونهي، أم هو ثابت على البراءة الأصلية؟ ثبت بخطاب، ما الذي دلنا على هذا الخطاب؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم، أي سبق نهي، سبق نهي. إذن هناك خطاب متقدم وهو النهي عن زيارة القبور الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به وعنه بقوله كنت نهيتكم، أي كان تقدم لكم نهي بخطاب منه عليه الصلاة والسلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. إذن زيارة القبور في أول الأمر كانت منهيا عنها، وهذا الحكم للتحريم، وهذا الحكم ثبت بخطاب أي بدليل، ثبت بدليل. جاء حكم آخر متراخ عنه وهو في الوقت الذي تحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، حديث بريدة، فنسخ الحكم الأول الذي هو التحريم إلى حكم آخر وهو المشروعية والاستحباب، فقال فزوروها. فقال ماذا؟ فزوروها. زوروها هذا خطاب متراخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث به بعد فترة ووقت من الخطاب الأول، فهو خطاب متراخ، متراخ أي متأخر بزمن عن الخطاب الأول. فجاء هذا الخطاب الثاني فزوروها، ورفع حكم الخطاب الأول الذي هو التحريم، فصارت زيارة القبور مشروعة مستحبة بعد أن كانت ممنوعة محرمة. هذا ماذا يقال له؟ يقال له نسخ، يقال له نسخ. طيب، إذن هذا النسخ في الاصطلاح، هذا النسخ في الاصطلاح. لو قال شخص قام القوم إلا زيدا، هل زيد منسوخ عنه القيام؟ هل هنا نسخ بهذا الاصطلاح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النسخ خطاب متراخ أي بعد الأول بزمن، والاستثناء خطاب ماذا يا إخوان؟ متصل، وهو أحد المخصصات المتصلة. أكرم القوم المجتهدين، هذا ماذا يا إخوان؟ هذا تخصيص بالصفة وهو متصل، فلا يكون نسخا، لا يكون نسخا في اصطلاح المتأخرين، لأن النسخ عندهم أن يكون هناك خطابان، خطاب متقدم وخطاب متأخر، فيأتي المتأخر ويرفع حكم الخطاب المتقدم، هذا معنى النسخ في اصطلاح المتأخرين. وهناك فائدة سنذكرها إن شاء الله تعالى، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن بعد أن نقرأ التحريف إن شاء الله تعالى. قال شرح التعريف: قوله الثابت وصف للحكم وبخطاب متقدم، يعني الآن هذا من حيث الإعراب، بدأ بالإعراب لأن الإعراب يقرب لك المعنى، والإعراب إنما يتعلق بالمعنى، والمعنى يكون متعلقا بالإعراب، فمن لم يفهم المعنى لم يحسن الإعراب. فقوله رفع النسخ، رفع الحكم، ما إعراب النسخ؟ ما إعرابها يا إخوان؟ مبتدأ، ورفع خبر مرفوع، رفع مضاف، والحكم مضاف إليه، رفع الحكم الثابت، هذه صفة لماذا يا إخوان؟ للحكم الثابت، صفة للحكم. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. قوله بخطاب متعلق بإيش؟ بماذا؟ متعلق بالثابت، ثابت بخطاب متقدم. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، حكم ثابت بخطاب متقدم، بخطاب متعلق بالثابت. وقوله بخطاب آخر، بخطاب الجار المجرور الثاني متعلق بالرفع، رفعه بخطاب آخر، حكم ثبت بخطاب متقدم رفع بخطاب آخر. فإذا الجار والمجرور الأول في قوله بخطاب متقدم متعلق بثابت الثابت، وقوله ثانية بخطاب آخر متعلق برفع، يعني المعنى أن ترفع بخطاب متراخ، ترفع ماذا؟ حكما ثابتا بخطاب متقدم. فإذا بخطاب في قوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت، ثبت بخطاب متقدم، وقوله بخطاب آخر متعلق برفع. قال متراخ عنه، قال شرح التعريف: الثابت وصف للحكم، الحكم الثابت، وبخطاب المتقدم متعلق بالثابت، وبخطاب الثانية متعلق برفع، والضمير في عنه متراخ عنه، بخطاب آخر متراخ عنه، بخطاب جار مجرور آخر صفة متراخ صفة ثانية عنه، أي عن الخطاب المتقدم، يكون الثاني متراخ عن الخطاب المتقدم. قال: والضمير في عنه راجع للثابت بخطاب متقدم. هذا من حيث التفصيل الإعرابي وإلحاق هذه المجرورات والأوصاف بأصحابها لأجل أو بما يناسبها لأجل أن يفهم التعريف، أن يفهم التعريف. لو قلت لك فك هذا التعريف، بمعنى أنك لا تتقيد بهذا السبك الذي أتى به المصنف، فإنه يصلح أن تقول لي: النسخ أن ترفع بخطاب متأخر متراخي، أن ترفع بخطاب متراخي خطابا آخر ثابتا كان قد تقدم عليه، أو تقول أن ترفع حكما ثابتا بخطاب متقدم أن ترفعه بخطاب متراخ عنه. عبر كيف ما شئت إذا فهمت هذه نسبة كل لفظة إلى ما يتعلق بها ويناسبها، تستطيع بعد ذلك أن تعبر كيف ما شئت. قال: رفع الحكم. الآن رجع، الآن بدأ في شرح أو شرع في شرح التعريف على قاعدة الأجناس والفصول. قال: رفع الحكم جنس يعم النسخ وغيره. رفع الحكم جنس يعم النسخ والتخصيص والتقييد والبيان، بعض أنواع البيان، هذا كله رفع حكم كما تقدم معنا في باب المخصصات. في باب المخصصات لو نظرت إليها: يوصيكم الله في أولادكم، هذا عموم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا تخصيص. رفع ما كان عليه الحكم الأول من عموم وقصره على بعض أفراده، فإذا رفع الحكم عن بعض أفراده وهو ماذا يقال له؟ تخصيص. قال: رفع الحكم جنس يعم النسخ وغيره مما يخرج بالقيود التالية، يعم النسخ ويعم غيره مما يخرج بالقيود التي ستأتي، قال بالقيود التالية لذلك، فيخرج منه بقيد الثابت بخطاب متقدم. خرج ماذا؟ فقوله الثابت بخطاب متقدم يخرج البراءة الأصلية، يخرج منه البراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ معنى البراءة الأصلية معناها أن الأصل في المكلف أن ذمته خالية عن واجبات، وهكذا أيضا عن نواهي أن ينهى عن شيء غير الذي وصل إليه. الآن لو قلت لك: صلي كل يوم بين الظهر والعصر 10 ركعات متصلة، واجب عليك أن تصلي كذلك، ماذا تقول؟ تقول: أعطني ماذا؟ الدليل. وإذا لم أعطك الدليل فماذا تجيب؟ تقول: الأصل البراءة الأصلية. ما هي البراءة الأصلية؟ أن الذمة ليست مشتغلة الذمة بهذه 10 ركعات، هذا هو الأصل البراءة الأصلية، وما سكت عنه فهو عفو على البراءة الأصلية قبل أن يفرض الله عز وجل الصلاة. كيف كانت ذمم المخاطبين، ذمم العباد؟ هل كانت مشغولة بالصلاة؟ يعني يأثمون كل يوم، يأثمون لأنهم لا يصلون. هل كانت كذلك يا إخوان؟ لا. لماذا؟ لأنهم على البراءة الأصلية. الأصل براءة الذمة حتى يرد الدليل، حتى يرد الدليل. وهكذا أيضا قبل أن تفرض الزكاة في المدينة وقبل أن يفرض الصوم في المدينة، الصحابة الذين كانوا بمكة هل كان كل سنة يأثمون بتركهم صيام رمضان؟ لا. لماذا؟ لأنهم كانوا على البراءة الأصلية. الأصل براءة الذمة من أي عبادة حتى يرد الدليل، فإذا ورد الدليل ثبتت تلك العبادة في الذمة على وفق ما تقتضيه الشريعة، وإن لم يأتي دليل فالأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، وهذه قاعدة عظيمة جدا. براءة الذمة قاعدة عظيمة جدا، وكذلك الاستصحاب مرتبط بهذا، وهذا شيء مهم جدا. وهذه التي هي براءة الذمة والاستصحاب، ابن حزم رحمه الله تعالى أقام ربما شطر مذهبه في الظاهر على هذا الأمر، على الاستصحاب وبراءة الذمة، على الاستصحاب وبراءة الذمة. كل ما جاءه من القياسات سواء كان قياس مع النص على العلة أو مع كذلك الإجماع على العلة أو مع الاستنباط الواضح للعلة أو ما شبه ذلك، يرده ويرده فيقول ماذا؟ الأصل براءة الذمة، فيستصحب هذا الأصل حتى يرد خلافه بدليل. طيب، فالحاصل أن هذا شيء مهم أن تعرفه. طيب، أنت تأكل الموز يا محمد؟ الموز تأكل؟ الموز. طيب، يأتي شخص ويقول لك الموز أكله حرام، قل له هات الدليل. الأصل براءة الذمة، ما كان من الطيبات التي يأكلها الناس جاءت الشريعة والناس يأكلونها ولم ينهى عنها، فالأصل بقى ذلك، ما سكت عنه فهو عفوا حتى يرد دليل على التحريم وحتى يرد دليل على الإيجاب. قال: فإيجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك رفع للبراءة الأصلية. لما وجبت الصلاة ارتفعت البراءة الأصلية أو لا؟ كانت الذمة غير مشتغلة بصلاة، فرض الله 5 صلوات في اليوم والليلة، إذن اشتغلت الذمة بهذه 5 صلوات، ما الذي ارتفع؟ رفعت البراءة الأصلية، كانت الذمة خالية من المؤاخذة على ترك الصلاة على البراءة الأصلية. وجبت الصلاة ارتفعت البراءة الأصلية في هذه العبادة. طيب، لما ارتفعت البراءة الأصلية هل هذا يسمى نسخا؟ هل يسمى نسخا؟ ليس بنسخ. لماذا؟ لأن النسخ أن يأتي حكم متأخر، أن يأتي خطاب متأخر رفع حكم خطاب متقدم، وهنا الخطاب الذي هو بإيجاب الصلاة لم يرفع حكم خطاب متقدم، وإنما رفع براءة أصلية. فرفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا عند الاصطلاح، وهذا في كل واجب وجب على العباد منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله. كل الواجبات التي وجبت على العباد ولم يسبق دليل بها، وإنما كانت واجبات إنشائية عن استئنافية ابتدائية، فهذه كلها رفعت البراءة الأصلية، كلها رفعت البراءة الأصلية. وكل محرم مما لم يكن محرما فهو ولم يسبق به خطاب فهو رفع للبراءة الأصلية. إذن رفع البراءة الأصلية ليس بنسخ. لو قلنا إن رفع البراءة الأصلية نسخ لدخل أكثر، يعني جزء كبير كثير جدا وجدا من الشريعة في باب النسخ، لكن الأصوليين لما درسوا النسخ درسوه وحصروه على شيء معين، يرفع حكم متأخر، خطاب متأخر متراخي يرفع خطابا متقدما عنه، يرفع حكمه. طيب، قال رحمه الله: فيخرج منه بقيد الثابت بخطاب متقدم البراءة الأصلية. فالبراءة فاعل يخرج البراءة الأصلية. فإيجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك رفع للبراءة الأصلية وليس بنسخ. إذن هذا الفصل الأول. فقوله رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم أخرج ماذا؟ البراءة الأصلية، ما ثبت بالبراءة الأصلية. قال نعم، ما أخرج الحكم الذي يرفع البراءة الأصلية. قال وليس بنسخ، ويخرج منه بقيد بخطاب آخر يخرج منه، قال رفع الحكم بالجنون والموت. طيب الآن يا إخوان، هذا رجل بالغ عاقل، واجب عليه الصلاة، واجب في ماله الزكاة إذا توفرت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، واجب عليه الحج إذا استطاع إلى آخره. حصل له حادث أو مرض أو ما شاء الله عز وجل فاختل عقله، صار مجنونا، رفع عنه الحكم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ رفع القلم عن ثلاث. هذا الآن ارتفع عنه القلم، رفع عنه الحكم، هل هذا الرفع نسخ؟ نقول وجوب الصلاة في حق هذا المجنون نسخ. الجواب لا، لأنه لم يرفع بخطاب آخر متراخ عنه، لم يرفع بخطاب آخر متراخ عنه، وإنما رفع لثبوت الجنون فيه، أو مات فارتفعت عنه التكاليف، لأنه من مات قد صار إلى دار الجزاء، صار إلى دار الجزاء والمؤاخذة على ما عمل من خير أو شر. ولا نقول عنه إنه ارتفع عنه الحكم، حكم وجوب الصلاة، وارتفع عنه الحج، ارتفع عنه الصوم، ارتفع عنه بر الوالدين لأنه مات، فإذا هو نسخ. لا، ما كان ارتفاع الحكم بشيء من هذه الأشياء التي هي الجنون وكذلك الموت وما أشبه ذلك، هذا ارتفاع ليس بخطاب متأخر، وإنما ارتفاع لفقد شرط من شروط التكليف وهو العقل أو كذلك أيضا الحياة. قال رفع الحكم بالجنون والموت. قال ويشترط بقيد ويخرج بقيد متراخ عنه ما كان متصلا بالخطاب كالتخصيص، فإن ذلك لا يسمى نسخا. لماذا؟ إذا قلت لك أكرم الطلاب المجتهدين لا يسمى نسخا، لماذا؟ لأنه ليس متراخيا عن الطلاب المجتهدين صفة، ويشترط في النسخ أن يكون متراخيا، الخطاب الثاني أن يكون متراخيا، معنى متراخيا أي بينهما وقت وزمن. قال وإليك مثلا نزيد به التعريف وضوحا، وهو أن الواجب في أول الإسلام مصابرة الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في الحرب. يعني كان في أول الإسلام، في أول المعارك والحروب التي كانت في أوائل الشأن والأمر، كان الواجب أن يصابر الواحد من المسلمين، أن يصابر عشرة، لا يجوز له أن يفر إذا لقي عشرة من الكفار. يعني لو أن هناك عشرة من المؤمنين وهناك مئة من الكافرين، لا يجوز للمسلمين أن يفروا، لأن كل واحد له عشرة، لا يجوز أن يفر. لكن هناك عشرة من المؤمنين وألف من المشركين، لهم رخصة أنهم يتحيزون إلى فئة، طيب، أو أنهم ماذا؟ لا، المصابرة كانت الواحد يصابر ماذا؟ عشرة، الواحد يصابر عشرة، فإذا كان فوق العشرة كان فوق طاقته، يعني هذا باعتبار ماذا؟ من اعتبار الوجوب والإثم في عدم المصابرة. هذا كان في أول الأمر لقلة المسلمين ولكثرة الكافرين، وهكذا أيضا حتى وطد الله عز وجل أمر الدين وعلم ضعف المسلمين فخفف عنهم. طيب قال أن الواجب في أول الإسلام مصابرة الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في الحرب، ثم نسخ ذلك بوجوب مصابرة الواحد من المسلمين للاثنين من الكفار. فوجوب مصابرة الواحد للعشرة حكم ثبت بخطاب متقدم، هو قوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. قد يقول قائل هذا خبر، لكن الجواب أنه خبر في معنى الإنشاء، في معنى الأمر، خبر في معنى الأمر، أي يصبروا العشر العشرون يصبرون للمئتين، فهو خبر في معنى الأمر. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، دليل على أن الأول تكليف، خفف الله عز وجل خففه الله عز وجل عن المسلمين. فإذا هذه الآية ليست مجرد إخبار، أخبر الله عز وجل أن عشرين صبروا مع مئتين أو مئة صبروا مع الألف، لا ليس مجرد إخبار، بل هو إنشاء وأمر أن يصبر الواحد أمام العشرة. ما هو الدليل؟ الدليل قوله الآن خفف الله عنكم، دليل على أن الأول تكليف وأمر خففه الله. قال فرفع هذا الحكم بخطاب آخر متأخر عنه، وهو قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. المئة للمئتين يعني الواحد للاثنين الآية. إذن هذا دليل على النسخ، ودليل على ينطبق عليه ماذا؟ تعريف النسخ، رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم وهو مصابرة الواحد للعشرة. رفعه بأي شيء؟ بخطاب آخر متراخ عنه وهو مصابرة الواحد للاثنين الآن خفف الله عنكم. اتضح شرح التعريف يا رجال؟ الفائدة التي نختم بها، طيب قبل ذلك هذه قطعة أيضا متعلقة بالدرس نقرأها. قال جواز النسخ ووقوعه، النسخ جائز عقلا وواقعا شرعا، جائز عقلا أي لا يحيله ولا يمنعه العقل، وواقعا شرعا وقع شرعا. الأصل في ذلك أن كل ما وقع شرعا فإنه جائز عقلا، كل ما وقع شرعا فإنه لا بد أن يكون جائزا عقلا، فإن الشرع لا يأتي أبدا بما تحيله العقول، يعني بما تمنعه العقول وتحتار فيه وماذا تمنعه وتقول إنه مستحيل، أبدا الشرع لا يأتي أبدا بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تحتار فيه العقول. الشرع لا يأتي بما تحيله العقول يعني تمنعه العقول، العقول الصحيحة، وإنما قد يأتي بما تحتار فيه العقول، يأتي بشيء تحتار فيه العقول ولا يبقى لها إلا التسليم للشرع. النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وإنما قدم المؤلف قوله جائز عقلا لأنه كما تعلمون أن الأصول دخل فيها كثير من الكلام، وهناك من منع النسخ من هذه الأمة ومن غيرها، فهذا محجوج يحاجونهم بماذا؟ يحاجونهم بالعقل لأنهم متكلمون، ولأنهم كذلك اليهود كانت تحيل النسخ وتقول إنه بداء. شبهتهم في ذلك هي هذه، أن النسخ لو أثبتنا وقوعه معناها نفت البداء، ومعنى البداء أنه يبدو لله عز وجل شيء بعد أن لم يكن، وهذا في ضمنه نسبة الجهل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، إذن نمنع النسخ، وهذا فاسد في مقدمته الأولى وفي مقدمته الثانية وفي نتيجته. فقولهم إن النسخ معناه أنه يبدو، هذا ممنوع، يعني بمعنى أننا لا نوافق عليه، بل النسخ من حكيم عليم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما شرع الأحكام شرعها سبحانه عز وجل إلى وهو يعلم ما سينسخه منها، ما سينسخه منها يعلمه سبحانه وتعالى. لهذا قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال الله عز وجل كما قال هنا ذكر الأدلة المؤلف، قال وواقعا شرعا، ودليل ذلك قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. شاهد من هذه الآية أن النسخ مما محى الله عز وجل حكمه ورفع حكمه. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية، شاهد بدلنا آية مكان آية معناه أن الآية الثانية حلت محل الآية الأولى بأحكامها وما دلت عليه. قال: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه حديث بريدة في مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال: فدل ذلك على جوازه عقلا وشرعا، إذ لو كان ممتنعا لم يقع، لكنه وقع. لو كان ممتنعا لم يقع، هذا خبر رب العالمين ومن أصدق من الله قيلا، أنه أخبر عن نسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. فإذا إذا أخبر الله عز وجل بشيء فمعناه أنه واقع شرعا، وما كان واقعا شرعا فهو جائز عقلا. قال: للنصوص المذكورة وما في معناها. الفائدة الأخيرة التي قلنا نذكرها عن ابن القيم رحمه الله: انتبهوا لها يا رجال، فائدة جميلة. قال ابن القيم رحمة الله عليه في أول إعلام الموقعين صفحة 35 المجلد الأول، قال: ذكر قبل ذلك مسألة ثم قال: مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو، أي في لسان السلف، بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. يعني معنى هذا الكلام وخلاصته أنك تجد في بعض الآيات أن هذه الآيات التي ذكرت ليست من باب الناسخ والمنسوخ، وإنما هي من باب الخاص والعام، التخصيص أو من باب التقييد أو من باب الظاهر والمؤول أو هكذا من هذه الأبواب. فتأتي ويقول مثلا ابن عباس: نسختها آية كذا، وتنظر وتطبق على ما أخذته من الأصول فإذا هو تخصيص، وهكذا نسختها آية كذا تنظر فإذا هو تقييد، فإذا هو كذلك أيضا من الاستثناءات والصفات وما أشبه ذلك. فيقول قائل: كيف عبر بالنسخ مع أنها لم تتوفر فيها ماذا ضوابط النسخ؟ والجواب باختصار أن السلف كانوا يقصدون بالنسخ، أن عبارة السلف الواقعة كانت تقصد بالنسخ بيان المراد بدليل خارج عنه، بيان المراد من اللفظ ومن الحكم بدليل خارج عنه. فهذا كله البيان الذي هو بدليل خارج عندهم كله يسمى نسخا، كله يسمى نسخا. فلذلك تجد ألفاظا، تجد في آيات كثيرة ليست بالقليلة، يقولون ماذا بارك الله فيك، يقولون: هذه قال ابن عباس بنسخها وليس بصواب. لا، ما تقول ليس بصواب، لأن ابن عباس لم يقصد بالنسخ المصطلح عليه. حمل كلام ابن عباس أو عكرمة أو سعيد بن مسيب أو كذلك غيرهم من التابعين والصحابة على أن النسخ يقصدون به النسخ في اصطلاح المتأخرين هذا خطأ، يوجب لك إشكالات كثيرة. بل كثير من عبارة السلف في النسخ تشمل النسخ الذي هو عند المتأخرين، وتشمل البيان الذي هو يكون بدليل خارج عنه، فيدخل في ذلك التخصيص والتقييد وما أشبه ذلك. وهذه الفائدة نبه عليها ابن القيم رحمه الله حتى لا يقع إشكال عند الطالب فيحمل كلام المتقدمين على النسخ المصطلح عليه أخيرا فيقع في إشكال، ويقول: هذا ليس من باب النسخ، لم تتوفر شروطه، لم يتوفر ضابطه. والجواب هو ما سمعت. فإذا الذي يوجب الإشكالات أن تحمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر، والذي يخرجك من الإشكال أن النسخ عندهم بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، بيان المراد بأمر خارج عنه عند السلف قد يطلقون عليه النسخ. يقول: يقول: كثرت الدروس في المركز وأنا أحتاج إلى أكثرها. طيب نقول لهم يخففون. الحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل. يقول: ليس عندي وقت، بماذا فماذا أفعل؟ تكاثرت الضباع على خراش فلا يدري خراش ما يصيد. طيب، الذي تفعله تنظر الذي هو أحوج فأحوج، قدم الأهم فالذي يليه، واستغفر الله عز وجل، واستشر من تراه أهلا للاستشارة، واستعن بالله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياك على طاعته، ونوفقنا وإياك لما فيه رضاه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.